أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الحلي يرحمه الله القائل بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بمعلومين وكان لهما أثر مشترك تنجز ذلك الأثر، وإذا كان لأحدهما أثر مختص لم يتنجز وجرى فيه الأصل المؤمن بلا إشكال. وقلنا إنما أفاده يرحمه الله ليس بسديد، باعتبار أن العلم الإجمالي في هذه الصورة يكون ثلاثي الأطراف، أحد الطرفين فيه أثران والطرف الآخر له أثر واحد، وكل الآثار في رتبة واحدة، ولذلك يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه ولآثاره في الطرفين، وإن كان أحد الطرفين له أثران والطرف الآخر له أثر واحد لا فرق في ذلك، كما ذكرنا ذلك بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم بأن ما تقدم لدينا واتضح عندنا لا يفرق فيه بين أن يكون دليل الأثر المشترك بين الأطراف الدليل مختلفة، أو أن الدليل ليس بمختلف بل هو دليل واحد. لاحظنا مثلا دليل مانعية لبس الحرير في الصلاة يختلف عن دليل مانعية لبس الجلد مما لحمه مثلا، الدليلان مختلفان، والعلم الإجمالي إذا دار بين هذين الثوبين اللذين أحدهما من الحرير والآخر مما لا يؤكل لحمه رغم كون الدليل مختلفا لكن الآثار الثلاثة تتنجس. الأثر المشترك لكل منهما ثنائي، حرمة اللبس في الصلاة، والأثر المختص بالحرير خارج الصلاة أيضا يتنجس، رغم أن الدليل الدال على الحرمة لكل منهما يختلف عن الدليل الآخر. طيب، كذلك يقول الماتن المسألة لا تختلف بين كون ما به الامتياز في بعض الأطراف يختلف عما به الاشتراك كما رأينا في المثال الذي أوردناه، أو لا يختلف يتحد. المدار على شنو؟ على دوران العلم، وجود علم قطعي يدور بين طرفين أو ثلاثة أطراف، وليس المدار على اتحاد الدليل أو اختلافه. يمكن أن يتحد الدليل ويمكن أن يختلف الدليل. لاحظوا هذه المسألة، يقول المات إذا علم المكلف بغصبية أحد الطعامين أو نجاسة الآخر، هذا الإناء فيه طعام والآخر أيضا فيه طعام معي، لكن العلم القطعي يدور بين الغصبية والحرمة. طيب، الحرمة مو بشرط انه يكون غير مغصوب، طبعا نلاحظها هنا في المقام ان كلا الإناءين يحرم الأكل منه، إما لكونه مغصوبا أو لكونه نجسا، بس الدليل الدال على حرمة الغاصب مو فقط يدلل على حرمة أكل المغصوب، بل يدلل على حرمة أي تصرف من التصرفات الأخرى. طيب أنا ما أريد أن أكل هذا المغصوب، وإنما لدي حيوانات أريد أن أستفيد منه في إطعامها، أيضا ما يجوز. بمعنى أن الدليل الدال على الحرمة هو نفسه الدليل الدال على المنع والحظر عن بقية التصرفات الأخرى. واضح لنا الفكرة؟ يعني خلاصة هذه المسألة، ما بدي أطول عليكم، اتحد الدليل الدال على الأثر المشترك أو اختلف، هذا لا يضيع ولا يضر، المهم أنه يوجد عندنا علم قطعي ينجز الأثر المشترك والأثر المختص. هذا الدليل القطعي تارة يختلف الطرفين وأخرى يتحد. طيب، والسبب في ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة، سبب ما هو؟ هو أن المعلوم بالإجمال إذا كان قطعيا دلل هذا العلم الإجمالي على وجوب الاجتناب عن الطرفين أو الأطراف الثلاثة، عن الأثرين أو الآثار الثلاثة، لا فرق في ذلك. طيب، إلى هنا يكون الكلام تاما، إنما هذه تهميشة. له لسان بشموله،
يعني ما بين الاشتراك بين الطرفين ترى العلم الإجمالي ولا الجزء، لكن هل يفترض هذا على ما بين الامتياز والأطراف أو أن هذا لازم؟
حتى لو لازم العلم ينجز اللازم، ما في مانع. إذا كان لازم العلم مثل الرواية، يعني دال على شنو؟ إذا كان هذا لازم قطعي مثل ما يدعى في المقام، لو كان لازم يصير العلم الإجمالي ما في مشكلة، في منجزية لك أتى معاً. هو طبعا ما يدعي أن دلالة باللازم، يدعي أن الأطراف الثلاثة تصير أو الآثار الثلاثة كلها في رتبة واحدة حسب الدعاء. كلام الشيخ الحلي رحمه الله يقول إحنا يعني المدار على هذه النقطة عند الشيخ الحلي، باعتبار أن أحد الطرفين يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض في الطرف الآخر، فليش بعد نقول أن العلم الإجمالي ينجز الآثار الثلاثة أو الأطراف الثلاثة إذا صحبتها؟ ما نقول فقط الأثر المشترك يتنجز، أما الأثر المختص الموجود في أحد الطرفين فيجري فيه الأصل المؤمن بلا إشكال. هذا يعني بس الفارق دي. ما ها؟ لا ما ينق، ما قلنا إنه ينقح الموضوع. بعد الدرس شوف ينقح الموضوع. على كل الماتن يقول لعل هذا اللي في ذهنك، هذا اللي يريد يشيل الماتن. يعني عندنا مسألتان مختلفتان، الأولى هي المسألة التي تقدمت، أثران مشتركان أو متحدان عبر بين الطرفين، وأثر يختص به أحد الطرفين دون الآخر. عندنا لا، إحنا في الحقيقة لاحظوا ما نعلم إن هذا إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل ما تقدم عندنا، حتى شو تنجز عندنا الآثار الثلاثة، يعني حرمة اللبس في الصلاة وحرمة اللبس في خارج الصلاة كأثر مقتص. احنا عندنا هنا مسألة اخرى. شنو المسألة الاخرى؟ هذه المسألة الاخرى خلوها بنفس المثال، اما حرير او من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، بس أنا شو اللي أعلم به تفصيلا؟ أعلم بشيء واحد، أنا أعلم هذا إما أنه يحرم لبسه في الصلاة معه لكونه إما حرير أو مما لا يؤكل له، فأنا عندي علم قطعي بالأثر المشترك، وعندي شك في أنه أيضا هذا يحرم في خارج الصلاة أو لا يحرم. شوف مرة أنا لا الترديد بين الطرفين أو بين الموضوعين أو المتعلقين الذين تعلق بهما العلم على حد واحد. ولذا كان العلم الإجمالي ينجز الآثار الثلاث باعتبارها في رتبة واحدة. الآن أنا علمي إما بحرمة اللبس في الصلاة كأثر مشترك، أو عندي قطع إما بحرمة اللبس في الصلاة وشك في حرمة اللبس في خارج الصلاة. واضح أن إذا كان عندي المسألة من هذا القبيل أو بهذه المثابة، رغم أن حرمة اللبس في الصلاة باعتبارها أثر متيقن، شنو كان ها رجع اللي قلنا النقطة اللي ذكرناها فيما تقدم، كأن نحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجود الأثر المشترك يقينا والشك البدوي بالأثر المختص. يقول إذا كانت المسألة تعود إلى هذه المسألة لا إشكال في أن العلم الإجمالي ما ينجز الآثار الثلاثة، لأن الآثار الثلاثة مو في رتبة واحدة، عرفنا؟ ولذلك قلنا الفذلكة أو النقطة الأساسية كلها ترجع إلى هذه الحيثية، هل أن العلم الإجمالي يرجع إلى علم تفصيلي بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختص لنستطيع أن نجري عنه الأصل المؤمن ويصير كلام الشيخ الحلي في محلي، أو لا العلم الإجمالي يصير ثلاثي الأطراف، بمعنى أن الأثر المختص في رتبة الأثرين لكل منهما اللي هو أثر مشترك، إن كان يرجع إلى الأول فالأول يعني ينجز الأطراف الثلاثة كما قلنا، وإن كان يرجع إلى الثاني فالثاني يعني ينجز الأثر المشترك فقط ويجري في الأثر المختص الأصل المؤمن دون إشكال. يقول لعل كلام الشيخ الحلي كان ينظر إلى هذه الحيثية، هذه النقطة بالذات، يعني دائما إذا كان عندنا طرفان وأحد الطرفين له أثر مختص وكلا الطرفين لهما أثر مشترك، ولكن كنا على يقين بالأثر المشترك وشك في ترتب أي الأثر على المختص، فيقول هذا مما لا إشكال فيه أننا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن في هذه المسألة. يترى في الخارج أن المسألتين من واد واحد، لكن يقول فرق بين المسألتين كالفرق بين الثريا والثرى، واضح لنا المسألتين أي يعني الضابط فيهما أن الأثر المشترك أصبح يقينا، فتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختص. ودائما إذا رجع لهذا كأي علم إجمالي، إذا علمنا بالأثر المشترك أو إذا علمنا بالأثر اللي اليقين ينحل العلم الإجمالي، يعني لو كان ما عندنا أصلا خلنا نطبق هذه مسألة على الطرفين، مو عندنا ثلاثة أطراف ما عندنا أصلا أثر مختص، إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، تالي أنا علمت بأن لا الإناء النجس شنو هو اللي على اليسار طرف اليمين بعد هنا شنو، خلاص ما عندي علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي متى ينجز لنا المعلومين ويوجب الاجتناب عن كل منهما؟ ما دام باق على الجامع. أما إذا لكن ينجز الواقع، أما إذا تحول من علم إجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء اللي على اليسار. فالإناء اللي على اليمين يجري فيه الأصل المؤمن، ما يحتاج أصلا، ما في أحد، ما يحتاج نقول أجري أصل مؤمن، ها؟ أي الناس مو مشكوك معاه، يعني هي مثال بهذا الوضوح. كذلك إذا كان عندنا الشك في الطرف الأثر المختص بهذه المثابة، أن يترتب عليه أثر مثلا أو لا، أو ليس بفعلي أو لا، كل المسائل اللي من القبيل، يصير الأثر المختص ما لا قيمة، لا قيمة له، يجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال. فإذا كان كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكي يعود إلى هذه الحيثية فله وجه وجيه، وإذا كان كلامه شنو؟ لا، مو إلى الحيثية، إلى نفس الكلام اللي إحنا شرحناه. كل الآثار الثلاثة برتبة واحدة، اللي للطرف اليمين الآثران المختص والمشترك في نفس الرتبة، مثل ما قلنا أحد الإنائين نجس والآخر مغصوب مثلا، يصير شنو المغصوب؟ هم ما يجوز الوضوء به، وما يجوز أيضا بقية التصرفات فيه، ويتنجس بقية التصرفات، أنا ما يجوز به كلامه إناء صح، وأنا عندي شنو ذاك الإناء المغصوب له أثران أو أكثر، يعني حرمة استعماله بأي استعمال، مو فقط لا يجوز، بس الآثار البقية المترتبة على حرمة التصرف في المغصوب، من شرب، من شربه، من الوضوء به، من جميع استعماله في نفس الرتبة، في نفس الرتبة، انتبهنا؟ إذا كانت في نفس الرتبة كل الآثار تتنجس، إذا كانت لا مو في نفس الرتبة أو مشكوكة ترتب الأثر عليها، لم ينجز العلم الإجمالي أثر مختص، وإنما ينجز الأثر المشترك، والأثر المختص يجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال. تم كلام، خلنا نطبق هذا ونجي الآن إلى بحث.
اللي عدم
تصور
الشيخ ما
يفهم، لا ما نقول ما يفهم،
ثانيا هل يمكن ان يدعى ان هناك اثر مشترك بين طرفين ويكون عندي هذا الامر المشترك
اجمالي؟
هل يصور لي
بس؟ تمام،
مشترك بين طرفين ويدعى ان هذا الامر المشترك بينهما معلوم
هذا يكون مشترك دائما كذا. الان اذا قلت يعني احد الإنائين النجس الاثر المشترك لهما اجمالي، ان هذا يعني حرمه شربه
على الاثريه
شنو
هذا نجس وهذا مغصوب، الاثر المشترك
حرمه الوضوء. ايوه، لا هذا الاثر المشترك،
النتيجه ان الاثر هذا مقطوع معلوم يقينا، لا يمكن ان يدعى انه معلوم بالاجماع، يعني قدر من ذاك يقصد شيء
الأثر المشترك من الأثر المشترك. أي. إذا صورنا مثل هذه الأمثلة التي ضربها المصنف، كل الأثر المشترك يكون معلوم بالتفصيل، لا معلوم بالتفصيل. حتما يصير الأثر شنو؟ المشترك يجو، ولذلك قلنا العلم، العلم
إيش معناه؟
ها؟
إذا مش كاتب المعرفة الفارق بين الإجمال والتفصيل.
لا يعني إحنا الآن طيب. نجاسة أحد الإنائين، النجاسة يجب الاجتناب عنها سواء كانت منبثقة من الطرف اليمين أو من الطرف اليسار، هذا حتما
التصريف
بالاجتناب
عنها.
ها؟
صاحب
أي عن تفصيلي بس مردد، إنه من أين آتي معاي الترديد، أنا ما أعرف جاي من الغصب ولا جاي من جسمه، لاحظت شلون الفرق؟ يعني الحرمة جاية من الغصبية أو من النجاسة؟ واضح لك أنت شيخنا لا، هو الأثر منين جاي؟ من الموضوع، الاشتباه الموضوع،
يعني
الموضوع. ولذلك كذا أنا عندي حتما أثر جاي إما من هذا أو من هذا، وهذا الأثر مشترك بس منين؟ من اشتباهي أنا في الموضوع معاه، إما مقصوب هذا الترديد عندي أنا، هذا الترديد عندي، ولذلك يقولون هو علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد الأطراف، كذا العلماء يقولون في العلم الإجمالي مو بصح. ينجز الأطراف بمعنى وجوب الاجتناب عنها بأي ناحية، هكذا مو ينجز يقول أنت أن هذا قلت كذا، هذا كلامهم كذا معه. يقول اجتنبهم، ما قلنا أن النجس هذا وهذا نجس، ما هو يقول اثنين وش عبارة ذي؟ يقول لك اجتنبهم حسب اجتنبهم.
هذا هو
المشترك. أنا ويجب عليه.
هذا
نجس
وهذا مقصود، هذا رجع له إذا ما في شيء مشترك بينهم.
مشترك وجوب الاجتناب عن كل منهما أثر مشترك. الأثر. خلنا بعد الدرس نشوف أثر مشترك واضح. ولا فرقة. عدل وصلنا إلى فرقة. ها؟ ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون دليل الأثر المشترك بين الأطراف مختلفا، كالمثال المتقدم الحرير واللي لا يؤكل لحمه، حيث كان دليل مانعية لبس الحرير من الصلاة أو في الصلاة يتباين مع دليل لبس ما لا يؤكل لحمه، يعني ذا عليه دليل يقتص به وذاك عليه دليل يقتص به، أو أن يكون واحدا كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين المضاف والمطلق، بس الماء شنو؟ الماء المطلق والمضاف لهما أثر واحد وهو شنو؟ أثر مشترك، يعني ما يجوز نشرب كل منهما، وذاك في بعد أثر شنو؟ أي بطلان الوضوء، حيث يمتاز المطلق ببطلان الوضوء به، وحتى ذاك أيضا المشترك إذا بتلاحظ بتقول أيضا المشترك ذاك يبطل الوضوء بس باعتباره مضاف معه، مع اشتراكهما في عموم دليل واحد هو دليل حرمة تناول النجس. كلاهما شفت شلون الأثر مشترك بينهم، ما يجوز أن أتناول أن أشرب هذا الماء النجس سواء كان ماء مضاف أو ماء مطلق، وأيضا لا يجوز أن أتوضأ به وإن كان مطلقا لكونه نجسا. وكذا لا فرق بين كون ما به الامتياز في بعض الأطراف يختلف مع ما به الاشتراك فيه دليلا، كالمثال المتقدم، لأن مانعية لبس الحرير في الصلاة يختلف، أي مباين لدليل حرمة لبسه على الرجل بدليل آخر، يقول على الرجل في خارج الصلاة أن لا يلبس الحرير، أن لا يلبس الذهب، بدليل آخر غير لبس حرمة لبسه في الصلاة، ذاك دليل وذا دليل، وكونه متحدا معه دليلا كما لو علم المكلف بقصبية أحد الطعامين أو نجاسة الآخر في أثر مشترك وهو وجوب الاجتناب عن كل منهم، وفي أثر مختص للمغصوب وهو حرمة التصرفات الأخرى بالمغصوب، حيث يشتركان في حرمة الأكل ويمتاز المغصوب بحرمة بقية التصرفات كبذله طعاما للحيوانات، لوضوح أن دليل حرمة أكل المغصوب هو نفس دليل حرمة بقية التصرفات، يعني الدليل الدال على حرمة الغصب أيضا يقول لك لا تبذله للحيوانات لا تهده أي تصرف من التصرفات ما تقدر تتصرف به، مو بس ما تأكله أي شيء ما تقدر تسويه، تقول أنا ما أكلته بس عطيت الحيوان على تصرف، كل ذلك لعموم ما ذكرنا من الوجه وهو كون الأثر المشترك. شفت شلون علم إجمالي باقي على الجامع يدور أثر هذا العلم الإجمالي بين أن يترتب على هالطرف أو على هالطرف، فيصير منجز هذا العلم الإجمالي لوجوب اجتناب كلا الطرفين. واضح لنا الفكرة؟ إلا أنه ما سار، ما تحول إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر كما سوف يأتينا معاه. ولا كان كلام الشيخ شنو صحيح في محل، بس يقول هو مع الأسف استاذ خريج دقيق النظر، بس يقول ما يخالف عدل الواحد ما يشتدر. وطرف الترديد في الواجد للأثرين، كلا الأثرين لا خصوص ما به الاشتراك منهما. ولذلك قلنا يصير شنو الأثر المختص في الحقيقة في رتبة الأثر المشترك، وكما نجز العلم الإجمالي الأثر المشترك نجز الأثر المختص لكونه في نفس الرتبة، يعني في عرض واحد على حتى تعبير صلي الرتبة احنا أوضح في أذهان. نعم لو كان الأثر المشترك بين الاحتمالات التي هي طرف العلم الإجمالي معلوما بالتفصيل، شوفوا معلوما بالتفصيل، حطوا عليه دوية، معلوما بالتفصيل الاتحاد المتعلق، يعني تحول عندنا شنو العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر، يصير كلام الشيخ في محل. اللي قال شلون نتصور أن الشيخ يعني ما جاي يفهم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كأن هذا يعني منقصة في حق الشيخ، لا مو منقصة، صير يعني الإنسان سبحان الله حتى بعض البديهيات في بعض الأشياء الواحد شنو يغفل عنها وإن كان عظيم الشان. ها هذا المعتر قال كذا في أستاذ أنا بشي نسوي هذا كله. الاتحاد لم يتنجز إلا الأثر المشترك، وجاز الرجوع للأصل الترخيصي في الأثر المختص ببعض الاحتمالات لكون الشك فيه بدوية، وبمعنى آخر أيضا بعد حتى يصير المطلب أوضح مو في رتبة الشك في الأثر المشترك حتى ينجزه العلم الإجمالي، بل متأخر في الرتبة في طوله وليس في عرضه. أي بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختار، كما إذا علمنا إجمالا بأن ثوبا معينا إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحم تصير مانعيته من الصلاة معلومة تفصيلا، احنا هذا عندنا أثر لكن ليس طرفا لعلم إجمالي، فلا مانع من الرجوع لأصالة الحل في لبسي بغير الصلاة بغير الصلاة. أي وربما كان كلام الشيخ يقصد هذا، يعني سريان العلم الإجمالي من الجامع إلى الأثر المشترك فيصير عندنا يقين بالأثر المشترك وشك بدوي في الأثر المختص. يقول الأمثلة التي جاء بها الشيخ يرحمه الله قابلة لأن تحمل على هذا المعنى، مو اللي تكون في رتبة واحدة وفي عرض واحد، يعني في طولية في الأمثلة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكية. طبعا الشيخ ذكرت أنا أكثر من مرة جاهد علم يعني يشار له بالبنان في تحقيقاته وتدقيقاته ودقة نظره ويعني عمق فهمه ونضج المباني في ذهنه مع تواضعه، يعني شيء يعني عجيب سبحان الله، وتقوى الله أعطاه يعني مواهب كثيرة جدا رحمه الله. نعم هذا المطلب الأخير اللي نريد نختم به. أي يقول الآن كلامنا، انتبه، احنا الآن بحثنا في هالمطلب، كل بحثنا وين؟ عندنا علم إجمال بموضوعين مختلفين، أحد الموضوعين له أثران، أحد الأثرين يختص بالموضوع دون الآخر، فإنه يشترك مع الطرف الآخر. يقول مبنانا في منجزية الآثار الثلاثة مترتب على شنو؟ مبنانا مترتب على مبنانا. شلون؟ يقول ها احنا قلنا احنا ايش قلنا؟ قلنا فيما تقدم ان العلم الاجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، واختلفنا مع من؟ مع المحقق النائلي والسيد الخوئي قدس الله نفسيهم. ماذا قال العلماء؟ بس بنحو ما لحرمة المخالفة القطعية، أما وجوب الموافقة القطعية لا لا لا، يجوز إجراء الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي، انتبه، في أحد الطرفين مباشرة فضلا عن الأثر فإذا احنا شنو؟ بس يعني يتحول الآخر قلنا إلى بدل فيما تقدم، وهم نظر جاب كلام، كل هذا ناقشناه فيما تقدم. بناء على مبنيي أو مبنى هذين العلمين، لأنه متحد المبنى، العلم الإجمالي إذا في المقام، إذا كان هناك موضوع له أثران والآخر له أثر واحد، فقط ينجز الأثر المشترك، والأثر المختص بناء على أنه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي حتما ما يتنجز. ليش؟ ها، لأن واضح يجري فيه الأصل المؤمن بلا إشكال، عرفنا؟ الأصول المؤمنة تجري في أحد الطرفين الأصلي، الأصلي ما بالك بالفرع، يعني أولوية قطعية لجريان الأصل المؤمن في الأثر المختص بناء على أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية فقط. واضح الكل هذا؟ وذاك مر عندنا مثال الشيخ النائيني اللي قالنا تقريبا شبيه بهذا المثال، ما يعني اللي قال أثران أحدهما مشترك والآخر مختص، قال هذا اللي أجرينا في أحدهما ماذا؟ قاعدة الطهارة من دون معارضة، إذا تتذكرون، قال إذا كان مثلا أي أحد الطرفين قال في مثلا تجري إصالة استصحاب الطهارة، والآخر مثلا ماذا؟ استصحاب الطهارة، فيتعارضان يتساقطان، ثم يبقى أحدهما ماذا يجري فيه ماذا؟ قاعدة الطهارة من دون، نفس الكلام نجيبه معي اللي تقدم، يعني على مبنى المحقق النائيني ما يصبح الأثر المختص منجزا، عرفنا؟ والسيد الخوي نفس كذا مثله، بس طبعا المحقق النائيني شبال كيف حق قال بالمنجزية فيما تقدم؟ قال اللهم إلا أن نقول أن الاستصحاب وقاعدة الطهارة كلاهما من واد واحد، يعني إذا كان هناك أصل مؤمن يجري في أحد الطرفين، إحنا عندنا أصلان مؤمنان والآخر في أصل واحد، يكون الأصلان المؤمنان يتساقطان لمعارضتهما للأصل المؤمن في الطرف الآخر. ما مر علينا هكذا؟ نفس الكلام يعني بناء على مبنى المحط النايني والسيد الخوي رحمه الله. هذا الكلام اللي قلناه ما له قيمة، لأن العلم الإجمالي الآخر اللي مو فقط ليس له معارض حتى وإن كان في نفس الرتبة، انتبهوا، حتى لو كان في نفس الرتبة بس لكونه يجري عنه الأصل المؤمن بلا معارض. فما والعلم الإجمالي هو لا ينجز معلومة بنحو وجوب الموافقة القطعية، فيصير الأصل شنو؟ جار بلا شبهة. واضح لنا الفكرة النائنية؟ أي واضح. هذا كله بناء على أن العلم الإجمالي يمنع من العمل بالأصول الترخيصية، حتى في بعض الأطراف بملاك كونه يقتضي وجوب الموافقة القطعي. قلنا ماذا يقتضي وجوب كما تقدم. وأما بناء على مبنى النائين قدس الله نفسه الزكي الذي لا يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، ها؟ أي إلا في تمام الأطراف لاستلزامه المخالفة القطعية، ولكنه لا يمنع من جريانها في بعض الأطراف لكونه لا يوجب الموافقة القطعية. لو افترضنا اختصاص موضوعها به كما في المقام، بعض الأطراف يختص بها نفر بهالطرف فقط دون الطرف الآخر به كما تقدم عن المحقق النائيني وبعض مشايخنا للسيد الضوئي، فالأمر مختلف عما ذكرنا كثيرا، لأنه يصير يجري الأصل المؤمن من دون شبهة، من دون شبهة. ففيما لو علم المحدث بنجاسة الثوب أو الماء، لا أثر لنجاسة الثوب إلا المانعية من الصلاة، وأثر نجاسة الماء المانعية من الوضوء وحرمة الشرب. والمتعين المنجزية لكلا الأثرين هنا بالنسبة ماذا لنجاسة الماء وصير شنو، وأيضا ماذا وحرمة الصلاة في الثوب بناء على وجوب الموافقة القطعية. للعلم إجمالا بامتناع الصلاة في الثوب أو امتناع الوضوء وحرمة الشرب للماء معا، لكن بناء على أن ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية على حسب رأي العلمين الأستاذ والتلميذ الخوي والنايني. أما بناء على المبنى المشار إليه فلا تتنجز حرمة، فلا تتنجز حرمة شرب الماء. ليش؟ لأن هذا مو بأثر مشترك معاه، أثر مختص ويمكن أن يجري فيه الأصل كما تقدم دون معارضة. فيصير شنو؟ أنا هنا ثوب وما ينجز، الأثر المشترك اللي هو شنو؟ ما يجوز الوضوء بهذا الماء، ما يجوز استخدامه، يعني ما يجوز أن أصلي به، والثوب أيضا ما يجوز أن أصلي به معاه، هذا تنجز لا إشكال فيه. بس حرمة شرب شنو؟ تجري عن أصالة مشكوك الحرمة، فأنا أجري أصالة الحل باعتبار لا معارض في الطرف المقابل. إن قلت ذاك الثوب نجس أقول له الثوب النجس يجوز لبسه في خارج الصلاة من دون أي مشكلة، فما في حرمة اللبس هنا. أي أما بناء على المبنى المشار إليه نايني فلا تتنجز حرمة شرب الماء، لأن العلم الإجمالي وإن أوجب سقوط أصالة الطهارة في كلا الطرفين بالمعارضة لكونهما في رتبة واحدة، وتنجز العلم الإجمالي يعني الصلاة باطلة حتما. أما لكوني صليت الثوب نجس ولا شنو؟ بماء توضأت بماء نجس، كلاهما كأثر مشترك باطل الصلاة، إلا أنه لا يمنع من جريان أصالة الحل من شرب الماء لعدم معارضتها بمثلها في الثوب، إذ لا يحرم لبس الثوب النجس حتى شرب النجس. لبس الثوب النجس معان، إذ لا يحرم لبس النجس اللي في الثوب خارج الصلاة ما عنده مشكلة، لكن بعض الأعاظم
لا يحرم شرب النجس،
إذ لا يحرم، إيه صح، هي في خائن لا يحرم شرب النجس، لا شرب النجس حرام، إذ لا يحرم لبس النجس. أي هو المبلا شرب النجس حرام. لا عندي شيء غلط مكتوب من المطبعة. أي ها؟ أي تصلحوني هذا قلتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. فاشن إن شاء الله نكمل مقطع. سهل هو والله المقطع. لو تقعدون كان نكمل.